أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى مسألة أصل النزاع عبرنا عن الأمر الثاني، قلنا البحث يقع في أمرين، أكملنا الأمر الثاني والأمر الأول، والأمر الثاني كان هو في أصل النزاع، أن الذي يلحق بتشخيص المدعي من المنكر هل هو الأصل بلحاظ المصد أو بلحاظ الغرض. في الدرس السابق قلنا أن الظاهر هو صحة ما يقول المشهور، بمعنى أن الأصل يلحظ بلحاظ الغرض، أن الأصل يلحظ بلحاظ الغرض كما يقول المشهور. وهذا في الدرس السابق أشرنا إلى أنه هذا يفهم من نفس الأدلة، لأن المفهوم منها عفوا هو هذا، أن ما يدعيه هذا الطرف ذاك الطرف ميزان هذا، أن الأصل يوافق ما يدعيه أو يخالف ما يدعيه، وما يدعيه بالواقع والحقيقة هو الغرض والنتيجة، وأن حينما يدعي البيع هو مجرد استطراق وطريق إلى ماذا؟ إلى دعوى استحقاق الثمن مثلا، أو عندما يدعي الهبة دعوى الهبة هي مجرد طريق لدعوى ماذا؟ لدعوى حق استرداد ماذا؟ استرداد العين من الطرف الآخر، وهكذا في سائر المواضيع. اليوم أريد نذكر بيان آخر لإثبات هذا الشيء، لإثبات أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور. في الفرع الأول من المسألة الأولى، وهي ما إذا ادعى المالك البيع وادعى المنقول إليه المال شنو؟ الهبة. وعرفنا بأن غرض المالك عندما يدعي البيع هو ماذا؟ هو إثبات اشتغال ذمة الطرف الآخر بماذا؟ بالعوض. هذا واضح كان. من الواضح أن قول المالك، قول المدعي البيع، يخالف أصلين، يخالف أصلين. الأصل الأول هو إصالة عدم البيع، هذا إصالة جاري في المصاب، والأصل الثاني هو الأصل جاري في الغرض، وهو إصالة ماذا؟ عدم اشتغال ذمة المنتقل إليه المال بيش بالعوض. الأصل عدم اشتغال ذمة بشيء. فقول المالك مدعي البيع يخالف أصلين، وأما قول المنقول إليه عندما يدعي الهبة صحيح، هذا القول يخالف أصل جاري في المصب، وهو عبارة عن إصالة عدم شنو؟ عدم الهبة. يخالف عندما يدعي الهبة، الأصل ماذا؟ الأصل عدم الهبة، لكنه يوافق الأصل الجاري شنو؟ في الغرض، بلحاظ الغرض الأصل معه، لأنه عندما هو يدعي الهبة كما قلنا يريد ماذا؟ يريد أن يثبت عدم اشتغال ذمته بيش بالعوض، ماشي؟ يريد أن يثبت عدم اشتغال ذمته بالعوض، والأصل معه، لأن الأصل هو شنو؟ عدم اشتغال ذمته بيش بالعوض. إذن قول الطرف الآخر المنقول إليه المال هو يخالف إصالة عدم الهبة، لكنه يوافق الأصل الجاري بلحاظ الغرض، هذا واضح. لكن إصالة عدم الهبة اللي قلنا بأنه على تقدير أن تجري هذه الإصالة، فقول مدعي الهبة يخالفه، هل تجري إصالة عدم الهبة؟ هل إصالة عدم الهبة في المقام جارية؟ بعبارة أخرى هل لها أثر؟ هل هناك أثر يترتب على إجراء إصالة عدم الهبة أو لا؟ نقول لا، إصالة عدم الهبة لا تجري في المقام، يعني ليس لها أثر، لا يترتب عليها شيء، لأنه إن كان الغرض من إجراء إصالة عدم الهبة إثبات البيع، إثبات البيع الذي يدعيه المالك، فهذا أصلا شنو نقول وياي؟ مثبت، مو؟ هذا أصل مثبت، أن يجري إصالة عدم الهبة لإثبات شنو؟ لإثبات بيع، لإثبات أن المعاملة كانت شنو؟ كانت بيعا، هذا أصل مثبت، وأصل مثبت ليس حجة. وأما إذا كان الغرض من إجرائه، من إجراء عدم الهبة، هو نفي ماذا؟ نفي الملكية، هذا واضح ما له معنى أن يجري إصالة عدم الهبة لنفي ماذا؟ لنفي الملكية، لوضوح أن الملكية ثابتة ومسلمة ومعترف بها من قبل الطرفين، سواء كانت المعاملة بيعا أو كانت ماذا؟ أو كانت إذا كان. فإذا ما معنى جريان إصالة عدم الهبة؟ لا يترتب أي أثر على إجراء إصالة عدم الهبة. ومن هنا يصح أن نقول بأن إصالة عدم الهبة لا تجري، بخلاف إصالة عدم البيع فإنه ليس إنها تجري. إصالة عدم البيع اللي قول المالك يكون مخالفا لها، إصالة عدم البيع تجري، والفائدة من جريانها هو نفي ما يترتب على البيع من اشتغال الشنو، من اشتغال الشنو قولوا يا الذمة، ذمة الطرف الآخر. البيع أثره أن الطرف الآخر تشتغل ذمته بيش بالعوض، مو؟ فإذا نسينا البيع بالأصل، شنو أثر إصالة عدم البيع؟ هو نفي اشتغال ذمة الطرف الآخر بيش بالعوض، وهذا أثر مصحح لجريان إصالة البيع، بينما إصالة عدم الهبة ليس هناك أثر يصح إجراؤها بلحاظه، إذ لا يترتب عليها أي أثر، لأنه إن كان الغرض منها إثبات البيع تكون أصلا مثبتا، وإن كان الغرض منها هو نفي الملكية فالملكية ثابتة ومعترف بها ولا إشكال فيها، فلا معنى لإجراء الأصل نفيها. إذن هذا النتيجة نصل لها هنا شنو؟ هذا أن إصالة عدم البيع بلحاظ دعوى المالك تجري ولا تعارض بإصالة ماذا؟ بإصالة عدم الهبة الجارية في المصر بلحاظ الدعوة الثانية، يعني دعوى ماذا؟ دعوى المنقول إليه، ليست معارضة بإصالة عدم الهبة، لأن إصالة عدم الهبة لا تجري، إذ لا يترتب عليها أي أثر. إيش راح يبقى عندنا من الأصول؟ يبقى عندنا إصالة عدم البيع وإصالة عدم اشتغال ذمة المنتقل إليه المال بيش بالعوار. على كلا التقديرين المالك يكون هو المدعي، لأن قوله يخالف الأصل الجاري بلحاظ المصدر، ويخالف الأصل الجاري بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الغرار. وأما قول المنقول إليه عندما يدعي الهبة فقوله يوافق ماذا؟ قلوا ياه يوافق الأصل الجاري بلحاظ شنو؟ بلحاظ الغرض، يوافق الأصل الجاري بلحاظ الغرض. في تشخيص أن المالك هو المدعي وعليه الإثبات، بعد احنا نقدر نقول بأنه لأن قوله يخالف الأصل الجاري في المصدر، ونقدر نقول لأن قوله يخالف الأصل الجاري شنو؟ في الغرار، فيكون هو المدعي والآخر يكون هو شنو؟ هو المنكر. وبذلك نشخص المدعي ونميزه عن المنكر، سواء قلنا بالرأي الأول أو قلنا بالرأي شنو بالرأي الثاني. على كلا التقديرين النتيجة واحدة، على كلا التقديرين هو قوله يكون مخالفا للأصل فيكون مدعيا. هذه خطوة. لكن هذا في موضع، إذا فرضنا وجود معارض لإصالة عدم البيع، وجود معارض لإصالة عدم البيع يجري في المصب بلحاظ الدعوة، دعوة المنقول إليه، بحيث يمنع من جريان إصالة عدم البيع إلى معارض. كما لو فرضنا فرضا، لو قلنا بحجية الأصل المثبت، لو قلنا بحجية الأصل المثبت إصالة عدم البيع تجري لإثبات البيع، وإصالة عدم البيع أيضا تجري، فيقع التعارض بين إصالة عدم البيع وبين إصالة عدم الهبة. لو فرضنا أننا قلنا بحجية الأصل المثبت، إذا ماكو مانع من جريان إصالة عدم الهبة، هذان أصلان يتعارضان، إصالة عدم البيع تنفي البيع، بينما إصالة عدم الهبة تثبت البيع، تثبت البيع. ليش؟ لأن الأصل المثبت شنو؟ حجة. فيتعارضان، يتعارضان، يتساقطان. حينئذ نطرح هذا السؤال، هل يمكننا أن نعول على الأصل الجاري بلحاظ الغرض في تشخيص المدعي والمنكر أو لا؟ يمكن أن نعول على هذا الأصل أو لا؟ الذي نقول في المقام هو هذا، أنه لا وجه لغض النظر عن هذا الأصل المفروض أنه حجة، المفروض أنه حجة، لا وجه لغض النظر عنه وعدم اعتباره في هذا المقام، لأنه أصل معتبر وأصل حجة ويجب العمل به. ومقتضى العمل به هو ماذا؟ هو أن نشخص أن هذا هو المدعي وأن هذا هو ماذا؟ هو المنكر. يعني بعبارة أخرى، نجعله ميزانا في تشخيص أن قول من يوافقه أن هذا يكون منكرا، وأن من يكون قوله مخالفا له يكون ماذا؟ يكون مدعيا. ترك العمل بهذا الأصل بعد عدم وجود أصل يجري في المصاب، هذا لا وجه له، لأنه أصل حجة ومعتبر، وحينئذ لا بد من العمل به. والعمل به في المقام يقتضي هذا، أن نقول أن هذا أصل معتبر، إذا كان معتبر واضح أن قول المدعي يكون مخالفا له، ومن يكون قوله مخالفا للأصل المعتبر يكون هو المدعي، وأن قول مدعي الهبة يكون موافقا له. وفرغنا عن أن القول الذي يكون موافق للأصل المعتبر يكون شنو؟ أنه صاحب هذا القول يكون منكرا. إذن شخصنا أن هذا مدعي وهذا منكر، ولا وجه ولا مبرر لعدم العمل بهذا الأصل وإهمال هذا الأصل، ونقول أن المسألة تدخل في باب التحالف لعدم وجود أصل يكون قول هذا مخالفا له وقول هذا شنو؟ موافقا له. لماذا هناك أصل معتبر وحجة وقول هذا يوافقه وقول هذا شنو؟ يخالفه؟ فلا بد من العمل به. هذه مسألة لنقول هذا، أن هذا الشخص الذي مثل الشيخ صاحب الجواهر الذي يقول بأن الاعتبار بالأصل الجاري بلحاظ مصب الدعوى، شنو مقصوده من هذا الكلام؟ إن كان مقصوده أنه مع عدم وجود أصل معتبر يجري بلحاظ المصب، عدم وجود أصل في المصب لا يلحظ الأصل الجاري بلحاظ الغرض لعدم اعتباره، حتى في حالة عدم وجود الأصل بلحاظ المصاب، وكان هذا غرضه هذا مصاب، هذا ما قبله، في حالة عدم وجود أصل يجري في المصاد، ولو لكون معارض بأصل آخر مثل إذا ما كو أصل يجري في المصاد، مع ذلك نقول أنه لا اعتبار بالأصل الجاري للحاض الغراض، ولا يلحظ هذا الأصل، ولا لأنه لا اعتبار به. إذا كان هذا مقصوده فهذا مو مسلم، هذا ننكره، من هذا لما قلناه من أنه أصل معتبر وحجة، فلا وجه لإهماله، لا وجه لإهماله. هناك أصل يجري إطالة عدم اشتغال ذمة الطرف الآخر بالعوض، هذا أصل معتبر، استصحاب حجة. قول هذا يخالفه، وقول هذا شنو؟ يوافقه. احنا نجي نغض النظر عنه ونقول لا، احنا ما نحدد المدعي والمنكر بلحاظ هذا الأصل، حتى مع عدم وجود أصل يجري بلحاظ المصاد، هذا ما ننقل، هذا مو صحيح، بل لا بد من ملاحظة هذا الأصل، لأنه أصل معتبر وحجة، وتحديد المدعي على ضوءه وبلحاظه، وتحديد المنكر بلحاظه. وأما إذا كان مراد هذا شيء آخر، مراد أنه مع وجود أصل يجري في المصاب، مع وجود أصل يجري في المصاب، لا تصل النوبة إلى الأصل بلحاظ شنو؟ الغرض، لأن ذاك الأصل يكون حاكما على الأصل الجاري بلحاظ شنو؟ قولوا ياي، بلحاظ الغرض، كالأصل السببي والأصل شنو؟ المسببي، لأنه سبب الشك في اشتغال ذمة الطرف الآخر بالعوض. من ناشئ هذا الشك؟ واضح أنه الشك من جهة أن المعاملة من يدري فيها بيع أو شنو؟ أو شنو؟ أو هبل. فإذا جرى الأصل وهناك نفان كون بيع، نفى كون بيع، واضح؟ هذا يكون حاكم على ماذا؟ يكون حاكم على إصالة عدم اشتغال، وإن كان متوافقين في النتيجة، لأنه في باب الحكومة ما يفرق بين أن يكون الأصل حاكم موافق في مخالف في النتيجة للأصل المحكوم، أو يكون موافقا شنو له، واضح؟ كما يقال في قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، أنه مع جريان القاعدة لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى استصحاب الطهارة، لأن إصالة الطهارة تكون حاكمة على استصحاب الطهارة مع توافقهما في النتيجة. في المقام نقول إصالة عدم البيع واستصحاب عدم اشتغال ذمة الآخر بالعوض، هذان أصلان يتوافقان بالنتيجة، نتيجتهما واحدة، لكن حيث أن ذاك أصل سببي وهذا أصل مسببي، فالأصل السببي يكون حاكم على الأصل المسببي. فيقول مع وجود أصل معتبر خالي عن المعارضة يجري في المصاب، لا تصل النوبة إلى الأجر إلى الأصل بلحاظ شنو؟ بلحاظ الغرض، لأنه محكوم لذلك الأصل. هذا كلام صحيح، هذا كلام لا بأس به، لكن هل يغير من النتيجة؟ لا يغير من النتيجة. يعني سواء قلنا بأنه بمقالة المشهور، أو قلنا بهذا القول، النتيجة واحدة، وهي ماذا؟ وهي أن المالك هو المدعي، المالك هو المدعي، والطرف الآخر هو شنو؟ هو المنكر، لأن قول المالك يوافق إصالة، خنقول يوافق إصالة عدم البيع، ما عنده مشكلة في هذا، يكون مدعي، ومدعي الهبة يكون قوله مخالف لهذا، موافق لهذا الأصل، فيكون شنو؟ فيكون منكرا. هذا قوله يخالف هذا الأصل، هذا قوله لا يخالف هذا الأصل على الأقل، فيكون هذا هو المدعي وهذا هو الشنو؟ هو المنكر. أي فرق بين أن نلحظ الأصل الجاري بلحاظ في المصاد، أو الأصل الجاري في الغرض؟ النتيجة واحدة، وعلى كلا التقديرين يكون هذا مدعي وهذا شنو؟ منكر، والمقام لا يدخل في باب الشنو؟ في باب التخالف. من هنا يظهر أن الثمر الحقيقية لهذا النزاع، النزاع المتقدم، هذه تظهر فيما إذا كان الأصل في المصر بلحاظ إحدى الدعويين معارضا بالأصل الجاري في المصر بلحاظ الدعوة الأخرى ومانعا من جريانه، هنا تظهر الثمرة لهذا النزاع. إذا كان إصالة عدم البيع ما تجري لأنها معارضة بإصالة عدم شنو؟ عدم الهبة فرضا، إذا فرضنا أن إصالة عدم الهبة تجري، هذا تنزل طبعا، عندما إصالة عدم الهبة في إبسم في هذا المقام لا تجري، يعني لا أثر لها، لكن لو تنزلنا وقلنا أن لها أثار في فرض ما إذا كانت إصالة عدم البيع معارضة بأصل يجري في مصب الدعوة الثانية في حالة التعارض، هنا تظهر الثمر للنزاع، لأنه على قول المشهور نرجع لمن؟ نرجع إلى الأصل الجاري للحارس من الغرض ونجعله ميزانا لتشخيص المدعي والمنكر، رأي المشهور. الرأي الآخر إذا فسرنا كلامه بأنه يقول لا، حتى مع عدم وجود أصل يجري في المصاب لا يلحظ الأصل الجاري شنو في الغرض، إذا الشيخ كان هذا مراد لمن قبله حينئذ يظهر الثمر أنه فيه حالة لا يمكن الرجوع إلى الأصل الجاري بلحاظ الغرض، وما نقدر نشخص أن هذا مدعي وهذا منكر بلحاظ الأصل الجاري بلحاظ الغرض، يعني يقول لا، الاعتبار بالأصل الجاري بلحاظ المصاب موجود أو ما موجود، إذا موجود الاعتبار به، إذا ما موجود هم خلاص ما في شيء يعتبر لتشخيص المدعي من المنكر، هنا تظهر الثمرة، واضح. لكن قلنا الصحيح شنو هو؟ الصحيح هو أنه لا، الأصل هذا معتبر وحجة، ولا لا وجه لإهماله ولا وجه لعدم لحاظه في تشخيص المدعي من الشنو؟ من المنكر. هذا أصل حجة، احنا قلنا في المدعي هو كل من 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 خالف قوله الحجة هذا حجة، وقول المالك مخالف له فهو المدعي، وقول هذا لا يخالفه فهو شنو؟ فهو المنكر. هنا تظهر الثمر لهذا النزاع وبينا ما هو الصحيح فيه. وأما إذا فرضنا أن الأصل الجاري في المصب ليس له معارض كما هو الصحيح، كما هو الصحيح إصالة عدم البيع لا تعارض بإصالة عدم الهبة، لأن إصالة عدم لا تجري لا أثر لها كما قلنا، إذا كان الأصل يجري في المصب ليست هناك ثمرة لهذا النزاع، لأنه على كلا التقديران هذا مدعي وهذا منكر، إما لأن قول هذا يخالف الأصل الجاري في المصب، مدعي البيع يخالف قوله الأصل الجاري في المصب وإصالة عدم البيع، أو لأن قوله يخالف الأصل الجاري في الغرض وإصالة عدم اشتغال ذمة الآخر بيش بالعوار، على كلا التقديرين يكون هذا مدعي وهذا شنو؟ منكر. فأي فائدة لهذا النزاع؟ وما عندنا مشكلة أن نقول أن فيه اتحالة أن هذا مدعي لأن قوله يخالف إصالة عدم البيع، ماكو مشكلة في هذا، هل يقال هذا لأن قوله يخالف إصالة عدم البيع، لكن في المورد الذي تظهر فيه الثمرة نحن نقول أنه يجب أن يلحظ ماذا؟ الأصل الجاري بلحاظ الغرض، ياه المورد الذي تظهر فيه الثمرة ماذا كان الأصل الجاري في المصب لا يجري ولو للمعارضة، نقول يجب أن يلحظ الأصل الجاري بلحاظ الغرض. هذا الكلام طبقناه على الفرع الأول من المسألة 65، أما لغرض التوضيح طبعا في الفرع الثاني من نفس المسألة عكسنا المطلب، المالك يدعي شنو؟ الهبة، والمنقول إليه المال يدعي شنو؟ يدعي البيع، وقلنا أن المالك يدعي الهبة شنو غرضه؟ مالك يدعي أن هذا هبة، واضح أنه غرضه هو استرداد المال مو يعني إثبات زوال ملكية الطرف الآخر للمال برجوعه. شو سيد ماكن عبر غرضه إثبات هذا الشيء. هنا هم نقول بأن دعوى المالك الهبة يخالف أصلين، أصالة عدم الهبة، أصالة عدم الهبة، وإصالة عدم زوال ملكية الطرف الآخر للمال بمجرد رجوع هذا. الأصل عدم زوال الملكية، أصل بقاء الملكية، واضح. هنا كلا الأصلين هم يجري، الأصل الثاني واضح يجري، الأصل الأول أيضا يجري، إصالة عدم الهبة. ليش؟ لأن الهبة من آثارها شنو؟ شنو؟ جواز الاسترداد، جواز الاسترجاع، أو قل بعبارة أخرى زوال ملكية الطرف الآخر للمال بالرجوع، من آثار كون هبة جائزة. إذن إصالة عدم الهبة تجري بلحاظ هذا الأثر. ما نقدر نقول ما تجري لأنه لا أثر لها، ومو غرضنا من إجراءها إثبات البيع حتى تقول أصل شنو مثبت. لا، ما بدنا نثبت البيع، ننفي الأثر المترتب على الهبة. هذا غرضنا من إصالة عدم الهبة. إذن إصالة عدم الهبة تجري، وإصالة عدم زوال ملكية الطرف الآخر للمال برجوع الأول هم تجري. الأصل عدم زوال ملكية بالرجوع هم تجري، فيكون قول مدعي الهبة اللي هو المالك مخالف علما لأصلين، أصل جاري بلحاظ المصدر، وأصل جاري بلحاظ الشنو؟ بلحاظ الغرض. حينئذ مرة نقول أن إصالة عدم البيع في الدعوة الثانية، في دعوة المنقول إليه، المنقول إليه شدة في هذا الفرع البيع، إصالة عدم البيع مرة نقول تجري، مرة نقول لا تجري، واضح. إن قلنا بجريان إصالة عدم البيع خب يتعارض الأصلان في المصاد، يعني إصالة عدم الهبة وإصالة عدم الشنو؟ عدم البيع، يتعارضان. يعني هو لو بيع لو شنو؟ لو هبة، فيتعارض إصالة عدم الهبة مع إصالة عدم البيع، يتعارضان يتساقطان. شو قعدنا؟ إصالة عدم زوال ملكية الطرف الآخر للمال بالرجوع، هذا الأصل باقي. هذا نلاحظه لو ما نلاحظه في تشخيص المدعي من المنكر. احنا قلنا بدنا نلاحظه لانه اصلا حجه استصحاب، قال لك الادله على حجيته، ليش نهم له؟ وقلنا ان تعريف المدعي هو هذا، هو الذي يكون قوله مخالف للحجه، هذا قوله مخالف للحجه، قوله مخالف للحجه عندما يدعي البيع لغرض اثبات شنو؟ اثبات زوال ملكيه ماذا؟ الطرف الاخر للعوض بالرجوع، بينما الاصل يقول الاصل شنو؟ عدم الزوال، فيكون قول مخالف للاصل يكون مدعي، وقول ذاك موافق للاصل فيكون ماذا؟ يكون منكر. ليش نهمل هذا الاصل؟ هذا اذا شنو؟ اذا قلنا بماذا؟ بجريان اصاله عدم البيع ومعارضتها لاصاله عدم الهبة. وأما إذا قلنا بعدم جريان إصالة البيع، إصالة البيع ما تجري، ما تجري لأي سبب من الأسباب، فيبقى عندنا شنو؟ إصالة عدم الهبة، وهذا الأصل الجاري بلحاظ شنو؟ بلحاظ الغرض. قلنا هنا بعد ماكو مشكلة، سواء قلنا بمقالة المشهور أو قلنا بالقول الآخر، على كلا التقديرين يكون مدعي الهبة يكون المالك اللي هو ادعى الهبة يكون هو المدعي، هو المدعي، لأن قوله يخالف كلا الأصلين. كيف بعد يخالف الأصل الجاري في المصدر والأصل الجاري في ماذا؟ في الغرض، لأن الأصل الجاري في المصدر كما قلنا هو إصالة عدم الهبة، هو يدعي الهبة، والأصل الجاري في الغرض هو إصالة عدم زوال ملكية الطرف الآخر للمال بالرجوع، بينما هو يريد يثبت شنو؟ زوال الملكية. يكون قوله مخالف لكل الأصل. لأن هنا ما عندنا فد يعني فد مشكلة في أن نقول لأن هذا مدعي المالك مدعي لأن قوله يخالف الأصل الجاري بلحاظ المصدر. خلينا ماكو هذه مشكلة في هذا. ماكو ثمرة في الحقيقة لهذا النزاع في اتفاق. ومن هنا يتبين أن الصحيح هو ما عليه المشهور، بمعنى أن الأصل الجاري بلحاظ الغرض لا يجوز إهماله، وغض النظر عنا في تحديد المنكر مدعي من شنو من المنكر، هذا هو الصحيح وهو رأي المشهور. هذا يرتبط بالبحث السابق. بقت عندنا المسألة الجديدة اللي هي مسألة 67، نقرأها. ماكو وقت؟ مسألة 67، إذا اختلف فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا، كأنه شخص دفع إلى شخص آخر مالا، دفع إليه مالا وتلف هذا المال، فالدافع المالك يدعي أن هذا كان شنو قارض حتى يستحق شنو يستحق البدل، وادعى القابض أنه وديعة، قابض قال له وديعة ويديد شنو أمانة وتفريط ماكو تعدي ماكو فماكو ضمان، وادعى القابض الوديعة، قال فالقول قول المالك مع يمينه. هنا يقدم قول المالك ليدعي أنه شنو قارض، يقدم على قول القابض ليدعي بأنه وديعة. وأما إذا كان المال موجودا يعني مو تالف، المال موجود عند القابض وإجا هذا ادعى بأنه قارض وهذا قال بأنه شنو وديعة، وأما إذا كان المال موجودا وكان قيميا مو مثلي، وكان قيميا فالقول قول من يدعي وديعة. فرض المسألة هو هذا، أنه المالك إذا قال أقرضتك المال، أقرضتك العين نقول، والقابض قال لا أودعتنيها هي وديعة نقول، هنا تارة نفترض تلف العين عند القابض وأخرى نفترض بقاء العين عند القابض، فهناك صورتان. في الصورة الأولى على ضوء القواعد السابقة ينبغي تقديم قول من يدعي الوديعة، مو تقديم قول من يدعي شنو القارض، بعبارة أخرى ينبغي تقديم قول القابض لا قول المالك، وذلك لأن المالك يدعي ماذا عندما يقول هي قارض، يعني يدعي اشتغال ذمة القابض، واضح ديس بالعوض، اشتغال ذمة بالعوض لأن قارض، هذا قارض، فإذا تلف إنه يجب عليه أداء ببدل لأي شيء كان. بينما من يدعي القابض عندما يدعي أنه وديع يعني شنو يعني ينكر اشتغال ذمته بيش بشيء نتيجة التلف يقول لم لا ليس هناك ضمان عليه لأنه كان وديعا عندي، فإذا غرض ماذا إنكار اشتغال ذمته بماذا بالعوض، ليس عليه ضمان، بينما هذا يدعي الضمان. قول من يوافق الأصل وقول من يوافق يخالف الأصل، واضح أن قول المالك الذي يدعي القرض يدعي اشتغال ذمة الطرف الآخر هذا قوله يخالف الأصل فيكون هو المدعي، بينما قول ذات يوافق الأصل لأن الأصل عدم اشتغال ذمة ذاك الطرف بشيء الأصل عدم الضمان بعبارة أخرى فيكون منكرا، هذا يكون منكر وهذا يكون مدعي. فعلما نقدم قول من نقدم؟ يقدم قول هذا مع يمينه طبعا، إذا لم يأتي هذا واضح، هذا إذا لم يأتي هذا ببينة يعني المالك عليه إثبات أنه قارب، إذا ما جاء بين على أنه قارب يقدم قول هذا مع شنو؟ مع يمينه. القاعدة ستقتضي. لكن قالوا بأننا نرفع اليد عن مقتضى القاعدة في هذا الإصارة لوجود رواية أو أكثر من رواية صحيحة تدل على ماذا؟ تدل على تقديم قول مدعي القارض قول المالي، أكثر من رواية تدل على ذلك. الروايات هي عبارة عن معتبرة لإسحاق بن عمار أو معتبرتان، عبارة عن معتبرتين لإسحاق بن عمار مرويتين في الأولى في كتاب الوديعة في الباب السابع الحديث الأول، والثانية في كتاب الرهن في الباب الثامن عشر الحديث الأول أيضا. الرواية الأولى تقول: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا 1000 درهم فضاعت. واضح الرواية تصرح بالتلف، يعني كلامنا في ماذا؟ كان المال شنو؟ تالف. استودع رجلا 1000 درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة. فصار الدعوة، هذا يدعي أنها قارض، هذا يدعي أنها شنو؟ وديعة. القارض يقول وديعة. فقال الرجل: كانت عندي وديعة. وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضا. فيدعى القارض. فقال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة. يقول يجب علي هذا القارض أن يدفع شنو؟ أن يضمن، أن يدفع المال، إلا أن يقيم بينة أنها شنو؟ أنها وديعة. إذا ما قام بينة على أنها وديعة معناه نقدم منه، نقدم قول مدعي القار. فالبينة من تطلب؟ من مدعي الوديعة، من مدعي الوديعة مو من مدعي القار كما قلنا مقتضى القاعدة، وإنما البينة تطلب من مدعي الوديعة بحيث يكون مدعي القار منكر، وهذا شنو؟ وهذا مدعي تطلب منه البينة. فإذا أقام بينة على أنه وديعة نقول وديعة ليس عليه شيء، لكن إذا ما أقام بينة يقدم قول ذاك ويكون المال لازما له. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.